في يوم من الأيام اتصل بي أحد الأمهات وقالت لي أرجوك أنا محتاج أن أنت تقابل ابني 16 سنة لأنه بدأ يدخل دور الاكتئاب. قالت لي أنه بدأ يقضي أوقات كثيرة مع نفسه، ينزوي في حجرته، يقضي أوقات كثيرة أمام الكمبيوتر، مش بيحب يخرج كثير مع أصدقائه، بدأ يبقى عصبي شوية في البيت ويحتد عليا، بدأ يقول جمل فيها نوع من التشاؤم، يعني أنا مش عارف الحياة دي هتودينا لإيه. بعض هذه العبارات والجمل، بعض هذه التصرفات، الأم كان عندها بعض الوعي أشكر الله، ولجأت بسرعة إلى شخص يستطيع أن يساعدها وقالت لي من فضلك ممكن تشوفه. قابلت هذا الشاب 16 سنة وتبين لنا أن المشكلة في الوالد، وفي أحد المقابلات طلبت منه أنه يكتب صفحة عن كيف يرى والده. فكتب هذا الشاب 16 سنة 20 صفة عن والده. هذا الوالد قد تربى في بيت في السيطرة، وتربى من أم مسيطرة، وهناك قهر في هذا المنزل. فنحن الآن نرى الجيل الثالث في هذا الشاب الذي بدأ يدخل الاكتئاب، ويصف الجيل الثاني الذي هو والده. واسمعوا هذا الوصف، 16 سنة، أرجو أن لا ننسى أنه 16 سنة. أبي أناني تائه، صفة الأولى أناني، صفة الثانية تائه، ثلاثة غير صبور، أربعة غير محب للناس، خمسة يفكر أحيانا بسذاجة، ستة دائما غير مبسوط بكلماته. بالضبط الصفحة اللي هو كتبها لي. نياته غير واضحة، 16 سنة يقول عن والده أن نياته غير واضحة، فلا تعرف، نمرة 8، لا تعرف إذا كان يحبك أم يكرهك، 9 كسول، 10 عصبي، 11 متوتر جدا، 12 ذا نظرة تشاؤمية للأحداث. على فكرة هو مش هو اللي رقمهم، أنا اللي مرقمهم، هو كتبهم بس في جلسة في دقائق، 16 سنة دقائق. ذا نظرة تشاؤمية للأحداث 12، 13 يجعل المشكلات الصغيرة عقدا يصيح بسببها بدون لزمة، 14 لا يواجه مشاكله، فعندما أتحدث معه أحيانا يقول فيقوم بأنه يشتمني ويضرب ويزعق، 15 محب للجنس، كان يحب يسجل مشاهد الرقص في الأفلام المحتوية على رقص، وكان عنده بعض يحب مشاهدة الدش والساتلايت. وطبعا احنا مدركين حجم هذه الكارثة الهائلة في العالم كله، وبالذات في وأيضا في الشرق الأوسط بدخول الدش والساتلايت، وكم من الرجال يسهروا ليالي أمام هذه المشاهد. الزوجات تعاني، الأولاد يعانوا، كم من شخص تقابلت معه يعاني من أن والده بدأ يحدث شيء في حياته من مشاهدة هذه الأفلام. طفل شاب 16 سنة يرى والده في هذه الأوضاع. نمرة 16، كلمة توديه، بالضبط ده اللي قاله، وكلمة تجيبه، فبكلمة يكره أمي، وبكلمة من أمي بكلمة من أم يكره أمه، كأنه لا يعرف كيف يميز الحق. شاب 16 سنة. على فكرة أولادنا لما هيوصلوا للعمر ده سوف يكون عندهم مشاهدات كهذه. هو أنا أعتقد أن هم سذج أو عبط أو لا يفهموا في الحياة. نمرة 17، عمره ما كان يرضى عني. وطبعا نحن ندرك أن لأنه الأب غير راضي عن نفسه فهو لا يستطيع أن يرضى عن ابنه أو عن أحد. وطبعا الأب الذي يتربى في بيت هناك في السيطرة فهو لن يستطيع أن يرضى على نفسه، دائما في عدم رضا عن نفسه، وبالتالي لا يستطيع أن يعطي الرضا لشخص آخر. نمرة 18، دائما ينظر لي كأني لا أستحق. شاب 16 سنة. وبالطبع لابد أن نفسر هذا أن هذا الأب بالطبع يرى نفسه أنه لا يستحق. ونحن نعرف لماذا يرى نفسه أن لا يستحق، لأن الطفل الذي يتربى في منزل هناك القسوة والسيطرة هو يخرج بإحساس بإنعدام القيمة. وعندما أخرج بإحساس هنا في إنعدام القيمة فأنا لا أستطيع أن أحب نفسي كما يجب أن أحبها. وبالتالي من لا يحب نفسه فلا يستطيع أن يوفر أو يعطي الحب لشخص آخر. نمرة 19، نادر العزم والتصميم على الشيء. شاب 16 سنة. نمرة 20، إنه لا يهتم بنا إطلاقا. بالطبع نتوقع أن هذا الأب الذي عنده كل هذه الصفات هو أب يريد أن يهرب من الحياة، يهرب من المسؤولية، يهرب من الأولاد ويهرب من الزوجة. الأباء الذين في هذا الوضع هم يهربوا إما في عملهم أو أمام التي في أو في الخارج أو في إدمان من أي نوع من الأنواع. وفي النهاية بيلخص هذا الشاب والدي في هذه الكلمات: هو غير محدد المعالم، فلا تعرف نياته أو رغباته أو ردود أفعاله، فهو غامض جدا. كأن هذا الشاب يريد أن يقول أنني أمام إنسان ممسوح المعالم. وهذا ما نحصل عليه عندما يربى طفلك في بيت فيه أي اضطراب. نحصل على طفل ربما هو ممسوح المعالم، فلا تعرف نياته أو رغباته أو ردود أفعاله، فهو غامض جدا. هنا في هذه الجمل نحن نرى اهتزاز الشخصية. هناك اهتزاز في كيان هذا الأب، كيان هذا الرجل. ولابد أن نتوقع أن هذا الاهتزاز سوف ينقله إلى هذا الشاب 16 سنة، وهو ما بدأ يحدث أو نرى ثماره، والذي بدأت تلتقطه هذه الأم الواعية التي طلبت أن نساعد ابنها. أقدم لكم أيضا وصف لي شاب في سن 13 أو 14 سنة. وصف هذا الشاب هو يعبر عن ما نسميه اهتزاز أو الاهتزاز الكياني للطفل، وسوف نضع له 8 صفات: لا يتحدث مع أحد تقريبا، ده 1. 2، لا يوجد له أصدقاء إلا قليل جدا. 3، لا يلعب إلا مع الأولاد الأصغر سنا، أصغر منه سنا وبفارق كبير. عندما نرى هذه الأشياء لابد أن نتوقع أن هناك اهتزاز في الكيان النفسي للطفل. نمرة أربعة، ما زلنا في نمرة ثلاثة، يتجنب كل الناس وكل الأولاد سواء من عمره أو الأكبر ولا سيما الأكبر. يخاف، نمرة أربعة، يخاف بشكل غير طبيعي من كل شيء. هنا نرى أن داخل هذا الشاب هناك خوف. من أين يأتي الخوف؟ الطفل غير مولود بالخوف، الله لا يلد إنسانا بالخوف، لكننا نرى هنا إنسانا فيه الخوف وفيه الشك بالنفس وفيه انعدام القدرة على أخذ المبادرة. من أين يأتي كل هذا؟ من الهواء؟ من الشمس؟ من الماء؟ من أين تأتي هذه الصفات؟ كيف يترسب الخوف داخل الإنسان؟ لابد أن ندرك أننا أمام شاب في مشكلة ضخمة، والمشكلة لن تصغر بل سوف تكبر كل يوم. إذا كان هو 13 سنة كده، إيه اللي هيحصل وهو 15 وهو 16 وهو 20 عندما يخرج إلى معركة الحياة؟ نمرة خمسة، لا يملك روح المنافسة. فهو ستة، يلاحظ تفوق الآخرين ويذكره. خلي بالكوا، خمسة لا يملك روح المنافسة، ستة يلاحظ تفوق الآخرين فهو في دائم المقارنة. الطبيعي في الحياة للإنسان أن ينظر أمامه، يتجه إلى الأمام، ينجز في الحياة. لكن عندما يدخل الشك في نفسه أو ما يسميه عامة الشعب فقدان الثقة في النفس، عندما يبدأ دخول الشك في النفس، فأنا لا أنظر أمامي لكن أنظر إلى جانبي لإنجازات الآخرين في عملية مقارنة، وكأني أستمد مبادئي واتجاهاتي في الحياة عن طريق النظر للآخرين، هم عاملين إيه، هم ماشيين إزاي، فتحكم حياتي الآخرين ومبادئهم وما يفعلونه وما وصلوا إليه، وليس ما أقرره أنا لنفسي وما أراه أمامي. المقارنة، يلاحظ تفوق الآخرين ويذكره. نمرة سبعة، ومع ذلك لا يعمل أي جهد لكي يصبح مثلهم في أي مجال. فحتى بعد ما يدرك أن الآخرين سبقوه في السباق، فهو غير قادر على اللحاق بهم في هذا السباق. نمرة ثمانية، يتجنب الوجود في الأماكن التي موجود فيها الآب، لأنه يخاف من كل شيء ومن تواجده مع الآب. إنه ليس عنده أي جمل يقولها له، لا يتحدث معه على الإطلاق. فنرى هنا اهتزاز في هذا الكيان النفسي لهذا الشاب. بالطبع هنا اهتزاز. ماذا حدث؟ ما حدث أنه هذا الشاب نشأ في بيت به مشاكل، نشأ في محيط أو environment، هذا المحيط لم يساعده أن يخرج للحياة بطريقة سوية. من هم المسؤولون عن هذا المحيط؟ من لهم نصيب الأسد في تحديد معالم هذا المحيط؟ الوالدين. ولهذا نجتمع معا لمحاولة أن نفهم وأن نعي أبعاد القضية، حتى ما نساعد أطفالنا وأولادنا ونساعد آخرين أيضا في التعامل مع قضية من أخطر القضايا، وهو إنتاج إنسان. دائما أقول أننا نشترك مع الله في صنع الإنسان. الله قرر أن يشركني معه في صنع ابني. الله لم يصنعه، نعم هو أتى به إلى هذا الحياة لكنه سلمه لي. إذن أنا أشترك مع الله في صنع هذا الإنسان وإخراج إنسان إلى الحياة. هذه مسؤولية ضخمة، لكن للأسف معظم الأباء يدخلوا هذه المسؤولية بدون أي وعي أو قراءة. أسأل كثير من المستشارين الذين يجلسوا أمامي في غرفة المشورة، كم كتاب قرأت عن تربية الأطفال وعن النفسية الحساسة للطفل، وأفاجأ أنه ربما ولا كتاب واحد أو كتاب خدوه من قارعة الطريق 20-30 صفحة، أو أروا مجلة حواء أو مجلة سيدتي أشياء مضحكة. كيف ندخل هذه القضية الخطيرة بدون أن نعي وبدون أن نقرأ؟ هل نعتقد أننا نستطيع أن نربي أولادنا بالصليقة؟ هل هذا الأب الذي ابنه حكى عنه، هل كان يعتقد أنه يستطيع أن يربي ابنه بكل هذه المآسي في حياته، بكل هذه الاهتزازات في حياته الشخصية؟ كيف قرر أن يتزوج؟ كيف قرر أن ينجب؟ ماذا كان يتوقع في هذا الإنجاز؟ هيطلع ابنه ازاي؟ شيء غريب، شيء غريب جدا، أتعجب له. في أخطر قضية في حياتنا، بعد قضية العلاقة مع الله وبعد قضية الزواج، هي قضية تربية الأطفال، لأننا نشترك مع الله في صنع هذا الطفل. في أخطر هذه القضايا لا نريد أن نقرأ. ماذا نتوقع؟ إذن في هذا الجزء الأول أقدم هذا العنوان، وهو أمثلة لأنماط في التربية والجو العائلي الذي يسبب اهتزازات في الكيان النفسي للطفل. هقول العنوان ثاني لأنه هو ده العنوان الأساسي لليوم. أمثلة لأنماط في التربية والجو العائلي الذي يسبب اهتزازات في الكيان النفسي للطفل، وأنا أعطيت مثالين لهذه الاهتزازات علشان يبقى عندنا فكرة ما هي الاهتزازات أو ما هي تعبيرات هذه الاهتزازات وأنا بتكلم عنها. نمرة واحد، ماذا يمكن أن يفعله الآباء لإحداث اهتزاز في الكيان النفسي للطفل؟ واحد، عدم التعبير بطريقة ملموسة عن الحب، مثل اللمس، الاحتضان، القبلات. وأيضا عدم التعبير بكلمة محددة عن الحب والعطف والحنان، وهذا يبدأ من أول يوم في حياة الطفل. إذن عندما لا أعبر لطفلي بطريقة ملموسة عن الحب مثل الحضن أو القبلات أو اللمس، مجرد أن ألمسه بيدي فيشعر بدفء كياني وجسدي معه، كل الدارسين الإنسان يجزم الآن بأهمية أن الطفل من أول يوم في حياته يشعر بدفء جسد الأباء، سواء الأب أو الأم، لابد أن يشعر بدفء هذا الجسد. فنحن لسنا في قصة عاطفية، نحن في قصة هامة جدا، وأنه لابد أن يشعر بهذا الحب بطريقة ملموسة، ليس فقط باللمس، لكنه لابد أن يشعر بالحب بالتعبير بالكلمات. لابد أن أقول له أنا بحبك، أنت مهم بالنسبة لي. لابد أن كلماتي تعبر، ليس فقط لمس، لكن الكلمات أيضا تعبر عن الحب والعطف والحنان. لابد أن يسمع كلمات الحب. كثير من الأباء أتكلم معه يقول لي، أسألهم عبرتوا أولادكم بالحب عن الحب بالكلمات؟ يقولوا لا، ما هم عارفين. لا هم مش عارفين يا عزيزي، هم مش عارفين. الدارسين قالوا لنا أنهم ليسوا عارفين أنهم يحتاجوا أن يسمعوا هذه الكلمات يسمعوها. إذن لابد أن نتعلم من الدارسين، لا نستطيع أن نعيش حياتنا كما نريد. واحد، عدم التعبير بطريقة ملموسة عن الحب أو بكلمات عن الحب ينتج اهتزاز في الكيان النفسي للطفل. نمرة اثنين، عدم تقضية أوقات محددة ومهدفة مع الطفل. خلي بالكم أنا قلت مش بس أوقات، لكن أقول أوقات محددة ومهدفة. كثير من الأمهات اللي قاعدين في البيت لا يعملوا، عندما نتحدث معهم عن أوقات محددة ومهدفة مع الطفل يقولوا لنا طيب أنا موجودة طول النهار في البيت وهو قاعد معايا طول النهار، أنت عايز إيه تاني؟ لا، هذا غير كافي. الطفل لابد له من وقت محدد ومهدف، الأم والأب يأتوا ويجلسوا معه، العين في العين، القلب في القلب، الذهن في الذهن، ويرسل له رسالة: أنت أهم شخص في هذه الحياة الآن. من كثرة أهمية هذا الشيء في دارسين في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة في كتاب مؤخر في آخر 5 سنوات طلعوا اصطلاح لهذا الوقت مع الطفل سموه floor time، قضاء وقت على الأرض. floor time يعني أنا لازم أنزل لمستوى الطفل علشان أقول له إن أنا مش فوق، إن أنا تحت معك، وإن أنت أهم شخص في هذه الحياة. floor time. من كثرة أهمية هذا الشيء باحثين في جامعة هارفارد، أكبر جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بياخدوا ربما ملايين الدولارات علشان يخرجوا بنتيجة للأبحاث، ويقولوا لنا أن الطفل يحتاج إلى floor time. يا سلام، هو ده اللي اكتشفوه بعد 20 قرن بعد المسيح. هذه الحقيقة البسيطة، أن الطفل يحتاج أن أقضي وقت معه محدد ومهدف، وقت يشعر فيه أنه هو مركز الاهتمام. نمرة 3، عدم إقامة حوار معه يسمح فيه بالتعبير عن رأيه. إذن في نمرة 2 تكلمنا عن تقضية وقت، في نمرة 3 بنتكلم عن صفة لهذا الوقت. في هذا الوقت نحن نقيم حوار معه، وفي صفة أخرى لهذا الحوار هو أنه يسمح في هذا الحوار للطفل بالتعبير عن رأيه بدون أحاسيس الخوف والتهديد. إذن هذه صفة أخرى، أنه عندما يعبر عن رأيه نقضي معه وقت يعبر فيه عن رأيه، وفي هذا التعبير عن رأيه لابد أن يكون في هذا الجو الذي يعبر فيه عن رأيه ليس في أحاسيس الخوف والتهديد. في بعض البيوت وبعض العلاقات ما بين الأهل والأبناء هناك نوع من التنشن الدائم في المنزل وفي العلاقة، لدرجة أنه قليلا جدا ما نجد في جو المنزل عدم خوف وعدم تهديد. فلابد أن الطفل يعبر عن رأيه في جو من الارتياح والاطمئنان، ولابد للأب والأم أن يسعوا لتوفير هذا الجو من الاطمئنان علشان الطفل يقدر يعبر عن رأيه. الفكرة أنه هو مش هيقول لكم أن أنا مش بعبر عن رأيه، هو مش هيعبر عن رأيه عندما لا يشعر بعدم التهديد، بعدم الخوف. عندما يشعر بالاطمئنان هنا سوف يستطيع أن يعبر عن رأيه. تحت نمرة 3 أيضا، ما يسبب اهتزاز للطفل هو عدم أخذ رأيه في أشياء تخصه أو تخص الكيان الأسري. بالطبع لا نستطيع أن نأخذ رأي الطفل في أشياء كبيرة خطيرة هو لا يفهمها، لكن نستطيع أن نشركه معنا في أشياء ممكن يفهمها وممكن يكون رأي فيه لي رأي فيها، ويشعر أننا نهتم بهذا الرأي وأننا نأخذ بهذا الرأي. هذا يقول له أنت مهم. يا جماعة أريد أن أزرع في عقولنا في هذه الأيام القليلة أهمية أن أقول لطفلي أنت مهم بكل اللغات بكل العلامات بكل الإشارات بكل الطرق. لابد أن أوصل له رسالة أنت مهم. لو نعرف أهمية هذه الكلمة إذا زرعناها في عقول الطفل أنك أنت مهم، كل ما نريد أن نصنعه لهذا الطفل هو أن نزرع كلمة أساسية لخوض معركة الحياة هو أنك أنت مهم. ما زلنا تحت رقم 3 في هذا الحوار الذي أقيمه مع الطفل، لابد أن يراني أعطي رأيي له وأناقش معه أرائه بطريقة متعادلة أو حيادية أو نيوترال. فلابد في هذا الحوار ليس فقط أن أسمح له يقول رأيي، لكن يراني وأنا أعطي رأيي، لأنه يتعلم كيف يعطي رأيه في الحياة، يتعلم أسلوب الحوار وأسلوب التواصل. المشكلة الأولى الزوجية الآن، كم من الأزواج الذين رأيتهم المشكلة الأولى في حياتهم أنهم غير قادرين على إقامة حوار التواصل communication، غير قادرين على إقامة حوار، إما في هذا الحوار أن هناك صراخ، إما في هذا الحوار عدم استماع، إما في هذا الحوار عدم صبر، إما في هذا الحوار سوء تفاهم، مشاكل ومشاكل ومشاكل. هناك كتب 200-300 صفحة عنوانها marital communication، التواصل الزواجي. ليه؟ لأن دي المشكلة الأولى في الزواج. من أين أتت؟ أتت لأنه أبوي وأمي ما علمونيش أسلوب الحوار، كيف أستمع وكيف أقول رأيي بطريقة حيادية في جو خالي من الخوف خالي من التهديد. في حقيقة الأمر إن مجتمعنا كله يعاني من عدم القدرة على إبداء الحوار والاستماع للرأي الآخر بطريقة حيادية موضوعية بدون تعصب. المجتمع كله يعاني لأن الأسرة فشلت، الأبوين فشلوا في أن يزرعوا هذه الخاصية في الطفل. من 4 الحوار معه أي مع الطفل في معظم الأحيان بعصبية وبصوت فيه عدم صبر. أرجو أن ندرك أن ضغوط الحياة جعلت منا أناس متوترين غاية التوتر. لابد أن نعترف أننا فشلنا في أن نعيش الحياة كما ينبغي. لابد أن يعترف الإنسان العادي أنه فشل في أن يعيش الحياة بانتصار. الإنسان فشل أن يسحق الحياة. الحقيقة التي تلاحقنا اليوم في القرن 21 أن الحياة سحقتنا، ومن لا يعترف بهذا فهو مرائي. الحياة سحقتنا، لذلك الأبوين يدخلوا المنزل مسحوقين من الحياة، وبالتالي ما عندهمش صبر للتعامل مع الحاجة الصغيرة اللي بتجري في البيت. كم من المرات الحاجة الصغيرة دي هي عقبة في طريق أود أني أشوفها بعيد، لأني مضغوط، لأني مش فايق، لأني تعبان، لانه اليوم ثقيل، لاني مرهق، لاني ما عنديش طاقه، وهو يستلزم مني طاقه هائله. ما عنديش طاقه. فبالتالي أتعامل معه بعدم صبر، بصوت فيه impatience، صوت فيه أنا مش مستحمل، خلصني بقى، خلصني، اعمل الفلانية كفاياك بقى. كل التعبيرات دي هو ده اللي أنا أقصده بعدم الصبر. تعبيرات بسيطة، أعتقد إن هي بسيطة لكنها قاتلة للكيان النفسي للطفل. تنقل رسالة للطفل عندما أتعامل معه بعدم صبر، تنقل رسالة له بأنه مشكلة، إنه problem. دي الرسالة التي تنقل للطفل إنه مشكلة، الرسالة التي تنقل له إنه لا يحتمل، إنه مرفوض، إنه غير صالح. He is not good. هو غير طيب، غير صالح، في حاجة غلط فيه. عندما يقول لنفسي الطفل في اللاوعي، خلي بالكم أنه في اللاوعي يحدث كل هذا. عندما يقول لنفسي في اللاوعي أنه مشكلة، وأنه لا يحتمل، وأنه مرفوض، وأنه غير صالح، فيشب يقول لنفسي هذه العبارة في الكبر إن أنا لست صالح. I am not good. أنا لست صالح، لأنه لو كنت صالح، لو كنت كويس، لو كنت طفل أهلي راضين عني، ما كانوش عملوني بالطريقة دي. فهيشب يقول لنفسي هذه العبارة I am not good. أنا لست صالح. مش بس هيقول لنفسه كده، هيقول لنفسي حقيقة أخرى أيضا، إنه أكيد الاثنين اللي جايين من الشارع دول اللي هم أبويا وأمي أكيد جايين من حياة خارج المنزل، أكيد هذه الحياة خارج المنزل حياة سيئة. إذن تتلون عينان هذا الطفل عن نفسه وعن الحياة، فإحنا قضينا على كل فرصة لي ليعيش هذه الحياة بالطريقة السوية، لأنه ضلعي الزاوية هو أني أشوف نفسي أني صالح، بمعنى أني مش مشكلة، وأني أشوف أن الحياة أستطيع أن أعيشها، أن الحياة ليست سيئة وإلا فلم أخرج للحياة. كنا أنا بقضي على فرصي للحياة، وبكده بيخرج بنظرة تشاؤمية. شفنا وصف الشاب 16 سنة لهذا الوالد، بالطبع الوالد دوت تربى مع أهل زي كده، فخرج بنظرة تشاؤمية للحياة، وبالتالي ابنه بيراها اليوم. أكيد أهلي يتحدثوا بعصبية لأنه فاض بهم في هذه الحياة، وبالتالي تتلون الحياة باللون السوداوي أمام عينيه. نمرة 5، وقد تندهش لهذه النقطة. ما يحدث اهتزاز في الكيان النفسي للطفل هو عدم وجود برنامج يومي منظم لحياته وحياة الأسرة. المفاجآت المستمرة في اليوم تخلق في نفس الطفل الصغير وكياني اهتزازات تستمر معه لسنين طويلة. الطفل يريد توقع اليوم، تسمى في الإنجليزية predictability. الطفل يحتاج إلى التوقع، يحتاج أن يسير اليوم بطريقة متوقعة، يحتاج أن ينام في معاد متوقع، والبرنامج اليومي يكون متوقع predictable. وبحب أقربها للكبار لأن هم مش قادرين يشوفوا العالم من عيون الصغار، فأقول الكبار هكذا: تخيل لو أنا ما حطيت، لو صحيتك الصبح وأنت مش عارف برنامج اليوم إيه وسألتني إيه هو البرنامج، هقولك أنا ما عرفش، امشي بس، والساعة دي مش عارفين هيحصل فيها إيه، فلقيت نفسك عمال تتخبط، الساعة دي مش زي الساعة دي، وبكرة غير بعد وغير امبارح، مفيش توقع لليوم، إلى يحصل في النهاية توتر. وأكد ليكم إذا أخذنا شخص بالغ وعيشناه سنة واحدة في حياة بدون توقع without predictability، في النهاية هيوصل إلى nervous wreck، هيبقى في النهاية شخص هيودوه على المصحة العقلية، لأنه الإنسان خلق من الله لحياة التوقع predictability. هناك مفاجآت، لكن المفاجآت ليست كل يوم، ربما كل شهر كل شهرين. من أهمية دراسة، من أهمية التوقع predictability، أبحاث وأبحاث ووصلوا لشيء هام جدا، أن الطفل بالذات في السنين الأولى من العمر أو الخمس سنوات من العمر، من أهم التوقعات التي يريدها هو الوقت الذي قبل النوم، الساعة التي قبل النوم، أن الساعة دي لابد أن تسير في نمط تقريبا لا يتغير، وان ده بيضع هدوء هائل في داخله عندما يدخل ينام، انه الساعة دي لابد انها تكون very systematic، انه اذا كنت الساعة دي بديله فيها حمام قبل ما ينام، او بياخد عشاء وبعدين بياخد حمام وبعدين بقرأ له قصة وبعدين ربما اصلي معه قبل النوم وبعدين بينام، او اقول له حكاية او نعمل حاجة مع بعض كل يوم هي. من الدراسات وجدوا انه لما حاجة تقع من الروتين ده الاف المرات الطفل يقول هي فين دي، ليه مش هتعملوا معايا دي. predictability، هذا ما اثبته لنا الدارسون، عندما لا يكون هذا التوقع موجود عند الطفل هذا يحدث توتر في هذه النفس. يا جماعة اريد ان اؤكد لكم ان مجموع وجمع هذه التوترات تنتج في النهاية إنسان مشدود. عندما تتراكم لها تأثير تراكمي، لابد أن ندرك هذا، لأننا أمام نفس حساسة جدا. نمرة 6، انشغال الوالدين أو أحدهما وتغيبه المتزايد عن المنزل. الطفل يقول لنفسه هنا، إذا كان والدي يحبني لقضى وقت معي، إذا كانت والدتي تحبني، إذا كنت مهم عندهم لقضوا وقت معي. انشغال الوالدين او احدهما وتغيبه المتزايد عن المنزل يرسل رسالة لهذا الطفل، ليس ان الحياة فيها انشغال، ولكن انه هو غير مهم، او انه طفل سيء لذلك هو لا يريد ان يقضي وقت معي. كم من المرات الشخص الجالس في الكرسي الاخر امام المشير قال هذه عبارة، من كثر تغيبه خارج المنزل قلت لنفسي إذا كنت أنا كويس كان جي قضى معي وقت، أكيد أنا سيء. وقبل أن نكمل أحب أن أشرح لحضراتكم ماذا أعني بالاهتزاز أو باهتزاز الكيان النفسي للطفل. علشان نقدر نستوعبها لابد أن احنا نرسمها. هنا في المربع الأول في طفل سوي، والمربع الثاني طفل غير سوي، أو ما نسميه طفل باهتزاز في الكيان النفسي. أو نتخيل إنه دي شاشة تي في والصورة جيدة فيها، فالصورة جيدة لأنه الخطوط أو النقط أو الجزيئات الصورة في هارموني، توافق وانتظام. فبالتالي لو الخطوط أو الجزيئات في هارموني وتوافق وانتظام فنحن نستطيع أن نرى الصورة، وبالتالي هذا هو الطفل السوي. الطفل الغير سوي او الطفل الذي حدث في كياني اهتزاز، فكيف نشبهه؟ لو نظرنا الى شاشة التي في ان هذه الخطوط اصبحت خطوط غير منتظمة، خطوط ليس فيها توافق، ليس فيها انتظام، وبالتالي الشاشة بتاعة التي في اصبحت شاشة غير واضحة، المعالم غير واضحة. لو شفنا شاشة التي في هنشوف قصة هذا الاب الذي وصفه ابن الشاب. هو شاشة التي في للاب هي الشاشة دي اللي احنا بنشوفها، انسان ممسوح المعالم، انسان ضعيف الشخصية، انسان لا يعرف نفسه، انسان لا يعرف ان كان يحب ام يكره، انسان وانسان وانسان، كل الصفات اللي احنا قلناها هي نتيجة لان شاشة التي في حدث في خطوطها هذا الشيء. الصورة الاخرى علشان نقربها لحضراتكم، هنا ايضا طفل سوي ليس فيه اهتزازات. اذا شفنا انه في جزيئات او سيلز، هذه الجزيئات هي ايضا منتظمة، نستطيع ان نتوقع انه في باترن معين او نظام معين. عندما ننظر الى هذه الجزيئات نستطيع ان نتعرف على هذه الجزيئات على اشكالها واحجامها ونتوقع هذه الاشكال والاحجام. المسافات بين هذه الجزيئات هي مسافات متوقعة predictable. لكن عندما ننظر الى طفل به اهتزاز فسوف نرى اول شيء ان هذه الخلية ابعادها بدأت تبقى غريبة الشكل، يبقى هناك انبعاج، هناك شكل غير هارمونيكال، ونرى ان المسافات بين هذه الجزيئات بدأت تتداخل في مسافات بعيدة ومسافات صغيرة، نرى الاشكال اصبحت اشكال مختلفة، نحن نرى شيء مشوه، معالمه مشوهة. إن كان يمكن لنا كبشر أن ندخل داخل نفس الإنسان ونقيم عليها أبحاث ونقدر نطلعها للخارج ونقيم عليها نجري عليها تجارب علمية، إذا كنا نقدر نمسك نفس الإنسان ونعمل عليها تجارب علمية زي ما بنقدر نمسك جسد الإنسان ونعمل عليه تجارب علمية، كنا هنلاقي دوت. هذه الخلايا نسميها خلايا سرطانية. من درس فينا السرطان يعرف ان السرطان هو خلايا تغيرت في اشكالها واحجامها، فهي خلايا سرطانية. واذا تركت هذه الخلايا السرطانية فسوف تقتل هذا الانسان نفسيا. اذا هذا ما اقصده بالاهتزاز النفسي او للكيان النفسي للطفل، اننا امام هذا المنظر هذا الشكل، فنحن امام شيء حقيقي بالطبع لا نستطيع ان نمسكه داخليا ونخرجه فنراه جسديا، لكن كيف نتعرف عليه؟ من السلوك. كيف نتعرف اننا امام انسان به اهتزازات داخلية؟ عندما نرى حياة هذا الاب. كيف نتعرف اننا امام انسان به اهتزازات في الكيان النفسي؟ عندما نرى هذا الشاب 14 سنة الذي لا يريد ان يلعب الا مع شخص اصغر منه في السن، انه يخاف من كل شيء. نحن امام اهتزازات سوف تفتك بهذا الانسان. ما نراه الان هو مجرد قمة الجبل الجليدي، the tip of the iceberg، ده قمة الجبل الجليدي في سن 13، ما بقي كان اعظم واكثر هولا. اذا كل مرة اتحدث عن اهتزاز الكيان النفسي للطفل هذا هو ما اقصده. لما سبع عدم التفاهم والتوافق والتجانس بين الوالدين، نخش هنا في الجد بقى. نخش في الجد قلب القضية. عدم التفاهم والتوافق والتجانس بين الوالدين. كم من أزواج هم يعيشوا حياة فاسرة معا، نعم هم غير منفصلين، نعم هم غير مطلقين لكنهم يود، نعم هم ما فضحوش نفسهم قدام الناس، لكن إذا دخلنا هذا المنزل فسوف نرى مأساة البشرية. أن الاثنين اللي اتجوزوا في يوم من الأيام وعهد بعضهما البعض على حياة الحب والتعضيد والأمانة، إن الشخصين المفروض أنهم أقرب الناس بعضهم لبعض، أقرب اثنين لبعض، انتهى الوضع بيهم النهاردة أن هما الاثنين مش طايقين بعض. هي دي، هو ده ما أقصده، أن الحياة سحقتنا، الحياة سحقتنا، إن المفروض إنه أكتر اثنين يعرفوا بعض يحبوا بعض هما أكتر اثنين مش طايقين بعض. ماذا نحصد؟ نحصد إنسانية، إنسانية طفل مشوهة. إن برودة العلاقة وفتورها بين الزوجين، مش مهم إنه نتخانق مع بعض، لكن مجرد برودة العلاقة وفتورة، هناك علاقات زوجية باردة كالثلج ليس بها أي نوع من العاطفة أو المودة أو الشفقة أو الحب أو التفاهم، علاقة باردة كالثلج. ودائما بصورها، عايزين نعرف العلاقة الزوجية في برودها، بنروح على ترابيزة السفرة على الوجبة الأكل، كل واحد حاطط وشه في الطبق ومش عايز يبص للتاني، وإذا بصله يا إما بيديله تعليمات يا إما بيهاجمه، إذا بصله فلازم في مشكلة، مش بصله بيقول لي أنا بحبك وعايز أتكلم معاك أنت وحشتني، لا، لو رفع راسه من على الطبق ففي مصيبة هتحصل، أكيد في مصيبة. تارك المحاضرة كفاية، خلاص سنة كفاية، enough for today، مش كده؟ enough. في علاقة مشهورية مع أحد الأزواج، هو النهاردة نفسه يسلك سيئا في زواجه، يقول لي انه كان في قانون في البيت عندهم هم بياكلوا انه ما حدش يتكلم، فقلت له يعني ما حدش يتكلم، انتوا بتاكلوا في قد ايه؟ قال لي نص ساعة. طب يعني نص ساعة دي بتقعدوا ما تتكلموش فيها؟ قال لي لا. يعني قلت له ما فيش كلمة؟ قال لي لا. قلت يعني معقول؟ طب مسموح تكحوا؟ اه مسموح نكحوا. لأنه الكلام كان يعتبر كسر لقدسية الأكل وكسر الاحترام الإنسان، مش عارف احترام مين بالضبط، أي إنسان فينا. فده كان لكل سنين حياته لغاية ما اتجوز، دي كانت السفرة، دي كان الأكل، مفيش أي حوار، الأب في صمت، طبعا الأم ملهاش شخصية فهي كمان في صمت، والأولاد بالضبط كده. فما نخش على عشان نعرف صحة هذا المنزل، بنخش البيت ونقعد على السفرة معهم ونشوف الأب ينظر للأم إزاي، الحوار نوعيته إيه، المحبة قد إيه، الاهتمام قد إيه، الإكسايتمنت بوجودنا مع بعض قد إيه، إنه في شيء جميل بيجمعنا معا. أجمل شيء يجمع الأسرة نجتمع معا حول سفرة الأكل، نتبادل الحوار، نتبادل حياتنا، كده نأخذ قدرة ان احنا نخرج نواجه الحياة. اجمل وقت مفروض ان نجتمع ونتشارك معا حول وجبة، الوقت ده هو اكثر وقت نستطيع ان نتعرف فيه على الامراض الزوجية، برودة العلاقة وفتورها. الطفل لا يستطيع التفسير الفكري لبرودة العلاقة، لكنه يدرك انه على هذه المنضدة لا يوجد الحب، هو يدرك هذا تماما لأنه مخالف للغريزة التي ولد بها، خلق بها من الله. غريزته النفسية تقول له أن الحب غير موجود، الاحترام غير موجود، التفاهم غير موجود. ما النتيجة لجلوسي على هذه المنضدة؟ اهتزازات. هذا ما يحدث في داخله، هذه البرودة والفتور في العلاقة تنتج اهتزازات في الكيان النفسي للطفل. هذا الطفل الذي يتربى مع والدين بينهما برودة وفتور يخرج بأحاسيس الذنب، فنجد طفل يعتلي الإحساس بالذنب، نجد طفل يعتلي الإحساس بالانحياز لأنه بينحاز لواحد من الطرفين، نجد طفل عندما يكبر عنده اللامبالاة تمام، هو في نفس البرودة التي عاشها في بين والديه في العلاقة الزوجية. قد نجد هذا الطفل في انسحاب من الحياة لأنه وجد والديه ينسحب بعضهم البعض. نمرة 8، أنا وعدتكم أن نخش في الجد، فإحنا في نمرة 8، هو أكثر ما يقتل الكيان النفسي للطفل بلا شك. نمرة 1، تأخذ نصيب الأسد من إحداث الاهتزاز في الكيان النفسي للطفل وهو عدم التعبير عن الحب. نمرة 8 هي نمرة 2 في نصيب الأسد بلا شك، المشدات بين الوالدين سواء مصحوبة بالشجار أو بالصياح أو بالشتائم أو بالضرب أو بالعنف، التهديد من أحد الطرفين بترك المنزل أو أي نوع من التهديد الآخر، هذا قاتل وهدام ومدمر للنفس، لنفس الطفل. تأثيراته هائلة، تحدث زلزالا في البنية الأساسية للطفل. لا نرى تأثير هذا الزلزال إلا عندما يكبر. نعم نرى بعض الأعراض في الصغر لمن يريد أن يفهم ولمن يستطيع أن يفهم، لكن عادة بنبدأ نفوق لما يوصل الطفل يبقى شاب ونرى كل هذه المآسي والاهتزازات. لا شيء يسبب تدمير في الطفل قدر ما يرى والدين يتشاجران معا. لن أنسى في علاقة مشورية مع شاب 23 سنة وصف لي بكل دقة مشاعره وطفل 5 سنوات عندما يتشاجر والديه، وقال لي بالحرف الواحد أول ما أسمعهم بالليل احس ان انا كل ركبي بتستعش وان انا ابتديت اخاف 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 وابتديت ابكي وابتديت ابل نفسي وانزل من على السرير اخش تحت السرير امسك الملاية بين سناني والاقي جسمي كله بيرتعش وعمال اخبط في نفسي وعمال ابكي بعصبية بهستيرية. الأهل لا يدركوا ما يحدث داخل الطفل، بيعتقدوا إنه هو يستطيع أن يعقل، يا جماعة هو لا يستطيع أن يعقل، ما عندوش القدرة العقلية الفكرية لأن يعقل القدرة اللي عندنا، ما عندوش القدرة دي، هو فقط يتأثر، هو فقط يهتز، هو فقط زلزال أو بركان أو فيضان يحدث في أعماقه، ده اللي بيحصل جواه. هو لا يستطيع أن يفسر، ما عندوش قدرة فكرية على التفسير والتحليل. الطفل قارئ جيد لكنه محلل سيء جدا وضعيف جدا، لا يستطيع التحليل. نعم يقرأ فيتأثر لكنه لا يستطيع التحليل. هذا الشاب 23 سنة اليوم يخاف من كل شيء في الحياة، كل شيء، يخاف من كل شيء، يخاف من نفسه، يخاف من جيرانه، يخاف من صديقه، يخاف من الزواج، يخاف من العمل، يخاف من أي شيء، من كل شيء، من كل شيء. أوقات يقول أنه يمشي في الشارع ويرتعش من غير حاجة، هو ماشي في الشارع. دي حقيقة، أنا بنقل لكم حقيقة، مش بلاغة، مش قصة في سينما، حقيقة. هذا الإنسان كان جالس أمامي على الكرسي في يوم من الأيام يرتعش فقط لمجرد أنه يسير في الشارع ويشعر أن هناك أناس حوله، هو يخاف من مجرد التواجد في الحياة. هذا هو الخوف الذي يترسب داخل الكيان النفسي للطفل. ماذا يفعل التشاجر بين الأهل؟ المشدات والتشاجر والعنف يعمل ايه في الطفل؟ نقول ان هذه المشدات تزرع بذور الشك بالنفس. دي كلمة مهمة جدا لنا في علم النفس، self doubt، الشك بالنفس. لماذا تزرع المشدات بين الأهل بذور الشك بالنفس في الطفل؟ لأنها تحدث اختلال في جزيئات نفسه بصورة أو أخرى، بطريقة أو أخرى. هذه الجزيئات يحدث فيها نوع من عدم الانتظام زي اللي أنا شرحته هنا. عندما يحدث هذا الاختلال في هذه الجزيئات فهو لا يستطيع أن يثق في هذه الجزيئات. يعني أنا عشان أثق في أي حاجة بعملها لازم أثق أن أنا معايا الحاجة اللي تقدر تتعامل مع الشيء ده، مظبوط؟ لازم أثق أن أنا معايا حاجة هقدر أتعامل مع الموقف ده أو مع الشخص ده، معايا التول. فالشخص ده التول بتاعته اللي هيخرج بيها يتعامل مع الحياة هي نفسه. فإذا كانت نفسه جزيئات نفسه مهتزة فهو لا يستطيع أن يأخذ هذه النفس ويخرج بها للتعامل مع الحياة. إذن مشدات الأهل ترسل له رسالة هامة، هي أنت لا تستطيع أن تثق في كيانك. هي دي الرسالة المتضمنة التي تبعثها مشدات الأهل لهذا الطفل، أن كيانك لا يمكن أن يعتمد عليه، لا تستطيع أن تستخدم هذا الكيان لتخوض معركة الحياة. فبالتالي عندما لا يستطيع أن يثق في هذا الكيان لكي ما يخرج به إلى الحياة، ماذا يحدث عندما يخرج إلى الحياة وهو مجبر أن يخرج للحياة؟ فهو سيخرج للحياة بخوف. عندما تدخل في موقف أنت غير متأكد أنك قادر على مواجهة هذا الموقف، ماذا يحدث لك؟ الخوف. هذه أول إحساس، هذا أول إحساس يعتري الإنسان، الخوف. وبالتالي يترسب الخوف داخل الطفل. أقول أن التأثير السلبي لمشدات الأهل له أبعاد مدمرة مهما كان حب الوالدين للطفل ومهما عبر عن حبهما للطفل. إذا نمرة 8 ممكن تلغي نمرة 1 ببساطة شديدة. أنا ممكن أحبه وممكن أعبر له عن الحب، لكن إذا كان في منزل به مشادات ومشاجرات وعنف بين الوالدين، ثمانية قد تلغي نمرة واحد. مرارا وتكرارا نرى الأطفال الذين نشأوا، وقد نكون نحن من ضمن هؤلاء الذين كنا يوما طفل، مرارا وتكرارا نرى الأطفال الذين تربوا في بيت به مشبات أنهم يتميزوا بالآتي: الخوف والرعب، عدم الأمان، الإحساس الرهيب بالذنب، فقدان الثقة في النفس، فقدان الثقة في الوالدين، أني أرى الحياة سوداوية، أني أرى الزواج سوداء، طريقة خاطئة في معاملة الآخرين، أنني لا أعرف كيف أتعامل مع الآخرين. نمرة 9، نخلي الأسئلة في الآخر. نمرة 9، عدم اقتناع الأهل أو أحدهما بشخصية الطفل وميوله، والتعبير عن هذا بطرق مباشرة أو غير مباشرة للطفل. عدم اقتناع الأهل أو أحدهما بشخصية الطفل وميوله، والتعبير عن هذا بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة للطفل. بمعنى يعني عدم الاقتناع بشخصية الطفل وميوله. كل طفل، كل إنسان مخلوق من الله بما نسميه قاعدة ذاتية مختلفة عن الشخص الآخر، يعني عنده شخصية مختلفة عن الآخر. عشان كده بنجد الطفل عنده مهارة رياضية، طفل عنده مهارة فكرية أكثر من طفل تاني، طفل عنده مهارة في الحوار أكثر من طفل تاني، طفل عنده مهارة فنية أكثر من طفل تاني. كل ده جزء من القاعدة الذاتية، ما نسميه innate base أو القاعدة الذاتية لهذا الإنسان، وهو مولود أو مخلوق بها من الله. فكل طفل له ميوله، له شخصيته، له اتجاهه الذي يختلف عن طفل آخر. عندما أكون أنا كأب عندي ميول واتجاهات مختلفة عن اتجاهات ابني أو بنتي، فأنا ممكن أكون معرض إن أنا أرفض شخصيته. لا ننسى إنه في أب مرة قال لي: أنا مش بحب ابني 16 سنة. ليه مش بيحبه؟ لأنه الأب عنده ثقة جدا بنفسه، رياضي جدا، ماسكولر جدا، اجتماعي جدا، بيخش في الناس بسهولة، كل الصفات دي. وابنه هادي، يحب يلعب بيانو، يحب يرسم، يحب يقضي وقت لوحده، اوكي، قليل الكلام، عكس خالص شخصية الأب. الأب عايز الشخصية دي، كان عايز ابن زي كده يفتخر بيه قدام الناس. هو مش قادر يستمتع بابنه، مش قادر يفتخر بيه قدام الناس، فبالتالي كان يبعث له رسائل: ليه ما تخرج تعمل شوية رياضة؟ انت طول النهار قاعد كده ترسم. رسالة مباشرة: اللي انت فيه ده مرفوض مني، انت اللي بتعمله مرفوض، وانت مرفوض، كيانك مرفوض. اذا كان هذا هو اتجاه الطفل وهذا الاب لا يوافق على هذا الاتجاه، اذا هذا الكيان وهذا الاتجاه مرفوض. فالطفل يقول لنفسه: انا مرفوض. هذا ما اقصده بميول الطفل. الطفل له شخصية وله ميول. عندما لا يقتنع الأهل بهذه الشخصية هذه الميول ويعلنها للطفل، وطبعا هو هيعلنها للطفل لأنه غير راضي، فهذا سوف يحدث اهتزاز في الكيان النفسي للطفل. أو تابعا لنمرة 9 عدم الرضا المستمر عن الأداء. في بعض الأباء عمرهم ما هيرضوا عن البرفورمانس أو أداء الأبناء، مش ممكن مهما عمل، كان ممكن يبقى أحسن، كان ممكن يبقى أحسن، دايما هناك الرسالة أنه كان ممكن يبقى أحسن، هناك عدم رضا دائم عن الأداء، هذا يحدث اهتزاز في الكيان النفسي للطفل. نقول نمرة 10 وناخد البريك بتاعنا بسرعة. الإدانة المتكررة والانتقاد لتصرفاته، لمشاعره، لسلوكه، لاتجاهاته، لطريقة كلامه. إدانة متكررة، نقد دائم فيما يفعله، ما يقوله، ما يشعر به، الطريقة اللي بيعبر بها عن نفسه، الطريقة اللي بيوصف فيها مشاعره، هناك انتقاد ونقد دائم. في أهل ما عندهمش أي جمل لأولادهم غير جمل انتقادية، لو جمعنا عدد الجمل اللي بيقولوها للأولاد هي لا تزيد يمكن عن 10 جمل في اليوم، لأنهم أساسا مش بيتكلموا معاهم، ومن 10 جمل دول هنلاقي منهم 9 انتقاديين والواحدة فيهم تصبح على خير. نمرة 10، هو دي نوع العلاقة، هو ده نوع العلاقة. أعرف أب كان دائم الضرب والقسوة على ابني، دائم الضرب والقسوة والإدانة والإهانة، وهو داخل ينام يقول له ازاي انت ما تقوليش تصبح على خير، لازم تيجي تبوسني وتقول لي تصبح على خير. ازاي يا جماعة، ازاي افضل اضرب فيك واهينك واقسو عليك وبعدين في الاخر اطلب منك انك تيجي تبوسني وتقول لي تصبح على خير؟ حتى هنا نوع من الاهانة والادانة والنقد، حتى هنا في عدم احترام لانسانيتي ولشعوري، اني انا اشعر بالاهانة منك ومش عايز اقول لك تصبح على خير. لكن هنا ايضا نوع من القهر. نمرة 11، الاهانة بالكلام والشتائم، شتائم مثل انت مش نافع، او قابلني لما تنفع، او كل الناس هتنفع الا انت، كل اصحابك هيبقوا حاجه الا انت، دي اهانه بالكلمات، دي كلمات تحقيريه، محاوله التحقير من شاني، والمحاوله هنا للتحقير من شاني هي الهدف منها هو تحفيزه على الإنجاز والعمل، وبالطبع هذا لا يحفزه على الإنجاز والعمل. الإهانة المتكررة أو الإدانة المتكررة والانتقاد بيضع تساؤلات عديدة في كيان الطفل، تساؤلات، هذه التساؤلات هي مثلا هل هناك خطأ في كياني؟ الطفل بيسأل هذا السؤال في اللاوعي، هو لا يسأله فكريا كما نسأله نحن، لكنه يسأله نفسيا في اللاوعي، هل هناك خطأ في هذا الكيان الذي خلقه الله؟ هل أنا ناقص في شيء؟ هل أنا مختلف عن بقية الأولاد؟ الطفل لا يدرك أنه الأولاد التانيين ممكن يتعاملوا بنفس الطريقة بتاعته، لا هم أكيد كويسين، أكيد أنا الوحش، تانيين أفضل مني. هذه التساؤلات إذا وضعها الأهل في الكيان النفسي للطفل عن طريق الإهانة المتكررة بالشتائم سوف تحدث تصدع في البنية الأساسية لشخصيته، هذا يجعله دائم المقارنة بالآخرين، هذا يفقده الحماس للخروج للحياة، فأولا نجده دائم المقارنة بالآخرين، ثانيا نجده يفقد الحماس للخروج في الحياة، هذا يسبب اهتزاز في القدرة على التعبير عن نفسه أمام الآخرين، هذا يجعله يخاف من عند بداية أي مشروع لأنه يفكر في الانتقاد قبل أن يفكر في كيفية إنجاح المشروع، هذا يجعله دائما الإدانة والانتقاد لنفسه فهو يعامل نفسه بالكرباج، هذا قد يجعله يتصيد أخطاء الآخرين لأن هذا أصبح نمط الحياة بالنسبة له، أهله يتصيدوا الأخطاء له، فإذا عندما يشب للحياة هو سوف يتصيد الأخطاء للآخرين، وأكيد إحنا عشنا مع ناس زي كده أو أكيد ناس قريبين مننا زي كده هم يتصيدوا الأخطاء لنا، عشان في يوم من الأيام هذا الإنسان كان يهان من أهله أو كان دائم الانتقاد عن طريق أهله. يتصيد الأخطاء للآخرين لماذا؟ لأن هذه حيلة دفاعية defense mechanism به يدافع عن نفسه المتهاوية. وهنا لابد أن نتوقف عند ظاهرة هي ظاهرة مشهورة جدا في مصر وهي ظاهرة تدريس الأولاد بالعنف أو بالإهانة. في علاقة مشهورية مع شاب أيضا 23 سنة يعاني اليوم من أحاسيس نقص رهيبة ويوصل اليوم إلى جملة أعتقد أنا فاشل في الحياة، هو مع أنه في كلية هندسة وهو لسه 23 سنة لسه هيخرج للحياة، خلي بالكم هو مترسل في أعماقه كلمة أنا فاشل في الحياة. لماذا هو وصل اليوم لهذه الجملة؟ لأنه يتذكر والدته كانت دائما الانتقاد في وقت الدراسة وكان بتذكله، فكان لما بيعمل غلط تكتب له غلط يا غبي، فكان بيفتح صفحة يفتح الكراسة يلاقي ايه غلط يا غبي، يفتح الصفحة اللي بعديها غلط يا غبي، الصفحة اللي بعديها غلط يا غبي، لانه اكيد في كل صفحة بيعمل غلطة، مش معقول انه مش بيرفكت. فهي لونت حياته شكلت حياته اقتنع انه هو غلط يا غبي، ده رسالة اللي وصلته. الام كانت بتعتقد مع انها طبيبة و والدة راعي وقائدة في اجتماعها، لكن ما حدش علمها، علموها الروحانيات لكن لم يعلموها الحياتية، ما علمهمش نفسية الإنسان، ما علموهاش ما هي الحياة وما هو نفس الإنسان. ودي مشكلتنا عندما نحاول أن فقط نتعلم عن الروحانيات لكن لا نتعلم عن الإنسان، دي مشكلة، فنصبح ناقصين في حقيقة الأمر في كل شيء، لأن الحياة الروحية مرتبطة ارتباط كامل بالحياة النفسية، الإنسان لا نستطيع أن نشطره. فلابد أن نعلم أنفسنا، لابد أن نتعلم عن الله وأيضا نتعلم عن الإنسان عن نفسياته وعن اجتماعياته. فرغم أن هذه الأم مثقفة وصلت هكذا يقال عنها أنها طبيبة وبنته وقائدة وكل الكلام دوت، لكن عندما تعاملت مع ابنها النهاردة وصلته أن يجلس في كرسي المستشير أمام المشير ويقول للمشير أنا فاشل، ساعدني لأني فاشل. ليه النهاردة وصل؟ ليه وصل النهاردة للوضع ده؟ ازاي اللي وصلوا للوضع ده هو اقرب الناس اليه، اللي الله وصاها على هذا الطفل هي نفس الام اللي وصلته النهاردة ان هو مش عايز يكمل في الكلية، مش عايز يكمل في الحياة، خلاص انا فاشل. فالسنة بقى ياخدها في سنتين ويقول لي إنه كل ما أروح الكلية دايما أشوف الجملة دي قدامي غلط فغبي. فإذا وصل إلى القناعة إنه أكيد غبي، إنه ما عندوش قدرات عقلية يستطيع إنه يواجه بيها الدراسة والحياة. هي كانت تعتقد أنها تحفزه لكن هي كانت تهدمه. هناك من يشعر بالاكتئاب، طبيب في السن 40 سنة، من يشعر بالاكتئاب كل يوم مساء في 20 سنة الماضية كل يوم مساء يشعر بالاكتئاب ويريد أن يدخل غرفته، لأن هذا الوقت في المساء هو نفس الوقت الذي كان يذاكر له والده بالقهر والقسوة والضرب. طبيب في سن 40 كل يوم يدخل غرفته في حالة اكتئاب ولا يدري لماذا يكتئب. ابتدى يدرك هذا فقط من خلال الحوار المشوري، فقط بدأ يدرك أكيد هناك علاقة من هذا وقت الإرهاب والقهر في وقت الدراسة اللي أبوه كان معاه فيه وبين الوقت اللي دلوقتي بيشعر فيه بالاكتئاب. في وقت الدراسة ده والده كان بيقول له ما فيش حاجة في الدنيا غير الدراسة، الدراسة هي كل حاجة. فبالتالي الطفل لما بقاش عنده أي هوايات، ما عندوش أي رياضة، ما عندوش أي هواية يطلع فيها، ما كانش عنده أصحاب، هو قال له إذا ما كنتش حاجة في الدراسة فأنت ولا حاجة في الحياة. فبالتالي وجهه ناحية الدراسة. أوكي، هو النهاردة أصبح طبيب، لكنه كإنسان هو اعتمادي جدا، هو بلا شخصية، هو يخرج من الاكتئاب ويدخل في الاكتئاب، عدة مرات فكر في الانتحار، يرى نفسه أنه لا يستطيع مواجهة هذه الحياة، وهكذا وهكذا وهكذا. اليوم هو يجلس في كرسي المستشير أمام المشير ويقول له إني أتهاوى، إني أدخل حفرة الهاوية، إني أريد أن أموت، أنا فكرت عدة مرات إني أنتحر. مين اللي وصله النهاردة للوضع دوت؟ في يوم من الأيام أقرب الناس إليه كان يعتقد أنه يحفزه للدراسة لكنه كان يهدمه داخليا. هناك من فقد الثقة في نفسه تماما نتيجة ضغوط والديه في الدراسة، حتى أنه بعد أن تخرج من الجامعة قرر أن لا يعمل لأنه غير صالح للعمل ولا يصلح لهذه الحياة. من كثر ما فضلوا يضغطوا عليه عشان يدرس، قال لنفسه أكيد أنا مش قادر أدرس بدليل أنهم عاملين يضغطوا علي، لو أنا كنت عارف أدرس ما كانوش ضغطوا عليه. خلي بالكم الرسالة اللي وصلته ان هو مش عارف يدرس عشان كده هما بيضغطوا عليه، فاذا انا ما عرفش ادرس، فاذا الحاجة التانية انا مش قادر اعيش، فاذا انا مش هخرج للحياة. 4 سنوات الان بعد التخرج هو قاعد في البيت، هو قاعد في غرفته، ويخرج الساعة 8 بالليل لغاية الساعة 4 الصبح، بيعمل الحاجات اللي كل الناس بتعملها في الليل، هذه هي حياته. يرجع الساعة 4 الصبح بيفضل نايم لغاية الساعة 2 الظهر، ويصحى بيسمع موسيقى شيطانية لغاية الساعة 7 بالليل، من الساعة 2 ل7 بيسمع موسيقى شيطانية، من 2 ل7 5 ساعات الهيدفون هنا، 5 ساعات سمعني الشرايط بتاعته موسيقى شيطانية، 5 ساعات الساعة 7 أو 8 ينزل تكلمش مع حد في البيت لغاية الساعة 4. في عمر الظهور، في عمر الشباب، 4 سنوات هذه هي الحياة. كيف وصل لها؟ ضغط الدراسة. الرسالة التي وصلت إليه أنت لا تصلح للحياة. إذن الرسالة التي عاش بها في الحياة أنا لا أصلح للحياة. هناك من خرجت، شابة في سن 18 سنة خرجت لتنتقم من والديها عن طريق الدخول في علاقات جنسية متعددة لأنهم أهانوها وضربوها بقسوة أثناء الدراسة. من وصلها اليوم إلى هذه العلاقات الجنسية هم حب الناس إليها، هم الناس الذين كانوا يعتقدوا أنهم يخدمونها ويضعوها على أول طريق الحياة. في كرسي المستشير جلست وقالت أهلي وصلوني إلى هذه المرحلة، عندما ضربوني وعندما أهانوني في الدراسة قلت لابد أن أنتقم منهم، فخرجت تنتقم منهم. في حقيقة الأمر هي تنتقم من نفسها أيضا. إذن الإدانة والإهانة المتكررة تضع أولاد في الكيان النفسي للطفل، هذه التساؤلات لها تصدعات مختلفة في البنية الأساسية للطفل. نمرة 12، تفضيل أحد الأولاد عند الوالدين أو عند أحد الوالدين. دي مشكلة ضخمة عندما يفضل الأهل طفل أو طفلة عن الآخرين. هذا يضع تساؤلات لا حصر لها في الكيان النفسي للطفل، وكل الإجابات سوف تكون سلبية وليست في صالح الطفل. في علاقة مشورية مع زوجة الآن 25 سنة، قامت والدتها بتفضيل أختها عليها وكتبت مذكرات هائلة في العذاب الذي مرت فيه كل الحياة نتيجة لتفضيل أختها عليها. هي جائعة للحب، وما تحدث ماذا حدث اليوم بعد الزواج؟ الزوج لا يستطيع أن يكفيها هذا الحب، لأنها كما قالت لي أنا إناء لا يملأ من الحب، أنا إناء لا يملأ من الحب، وهو غير قادر على ملء هذا الإناء من الحب. ماذا تفعل؟ تخرج في علاقة مع شخص آخر، علاقة عاطفية وجنسية لتملأ هذا الإناء الذي لا يملأ من الحب. من صنع هذا الإناء ودخل في صنعه؟ هذه الأم التي في يوم من الأيام فضلت أختها عليها وقربتها لنفسها. الكتاب صادق عندما يقول أنه يفتقد ذنوب الأباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. كيف يفتقده الله؟ الله لا يريد أن يفتقده، لكن هذه هي سنة الحياة، هذا هو قانون الحياة. قانون الحياة إن عندما أخطئ في حق أولادي فسوف أورثهم المرض، أورثهم الاضطراب، أورثهم الاهتزاز. هو ده قانون الحياة، وهذا ما يقصده الله في هذه الآية، إنه يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. ما أفعله اليوم في ابني سوف يحصده هو غدا، وسوف يزرعه في ابني وهكذا. نمرة 13، المقارنة بين الطفل وبين أي شخص آخر. نمرة 12 كان تفضيل طفل على طفل. نمرة 13، المقارنة بين الطفل وبين أي شخص آخر، مش شرط أخوه أو أخته، لكن أي شخص آخر في العيلة أو أي صديق، حتى لو كانت المقارنة في صالحه. المقارنة بكل أنواعها خاطئة وفاسدة، حتى لو أنا بثبت لي أنه أحسن من ناس تانيين عن طريق المقارنة، شوف فلان دوت ده أنت أحسن منه جدا، حتى المقارنة دي هي أيضا ليست في صالحه. لماذا؟ حتى المقارنة الإيجابية، لأنه ببساطة سوف يتعلم أن الحياة لابد أن تعاش بالمقارنة بالآخرين وليس بمقياس قدراتي الشخصية أنا وحدي. إن الحياة لابد أن تعاش جانبيا وليس أماميا. إني لازم أبص جنبي مش أبص أمامي فقط. إذا كنت أبص إلى جانبي فهو لكي ما أتعلم من الآخرين وليس لكي ما أقارن نفسي بالآخرين. والفرق كبير جدا، شتان الفرق مني ببص جانبي عشان أتعلم من الآخرين وأشوف هم إيه الكويس فيهم إيه الوحش فيهم علشان ما أعملش نفس الأخطاء أو أعمل الكويس. أنظر جانبا أو جانبيا لكي ما أتعلم، ليس لكي ما أقارن. الفرق كبير جدا. الطفل المهتز ينظر جانبيا لكي يقارن، الطفل السوي ينظر جانبيا ليتعلم ثم يتجه للأمام. سوف يتعلم أن الحياة لابد أن تعاش بالمقارنة بالآخرين وليس بمقياس قدراته الذاتية. سوف يتعلم دائما النظر للخارج وليس التركيز الداخلي على إنجازه. دائما هو يعيش الحياة خارجيا، دائما يبص على الآخرين وليس ينظر داخليا لنفسه. نمرة 14، تفضيل الطفل على اخوته. نمرة قبل كده كانت 12 كان تفضيل احد الاولاد. هنا 14 عندما افضل طفل ده على اخرين هو الطفل نفسه هو يعتز. فالاثنين بيعتزوا، من يفضل ومن يفضل عليه. ما نسميه الحب المشيمي، the umbilical love او umbilical relationship، الحب المشيمي او الحب السري. الطفل لما بيتولد من امه لابد انه نقطع الحبل المشيمي، لابد ان الحبل ده يتقطع فيصبح الطفل كيان مستقل عن امه. لكن في العلاقة المشيمية الحب المشيمي الطفل ما زال ملتصق التصاق غير صحي ومريض بأمه. عادة الأم بتبقى مذنبة في هذا، بس الأب أيضا ممكن يكون مذنب في هذا الحب المشيمي. الحب المشيمي يسبب شلل لكثير من الأجهزة بالنسبة للطفل. فلناش وقت نخش في نوعيات التدمير اللي بتحصل في الطفل الذي يفضل على الآخرين. لكن كل اللي أقدر أقوله لو جالنا فرصة نتكلم عن الشخصية اللي بتتربى كده، هذه الشخصية بيصبح فيها توليفة من العدوانية وتوليفة من الإحساس بالذنب. حاجتين بيبقوا ماشيين مع بعض، وبالتالي بيعيش حياة في قمة الترنح. نمرة 15 بسرعة نمر عليها، معناها من أهم النقط الحماية الزائدة للطفل over protection. هنا الأب والأم يخاف على الطفل من كل شيء، يخاف عليه من الأصدقاء، يخاف عليه من الشارع، يخاف عليه من المدرسة، يخاف عليه من المرض. حماية زائدة over protection. ماذا تفعل الحماية الزائدة بالنسبة للطفل؟ تخرج طفل بالخوف من الحياة، تخرج طفل اعتمادي، تخرج طفل عنده توتر زائد عن الطبيعي. الحماية الزائدة للطفل تسبب اهتزاز في الكيان النفسي للطفل. طبعا من يقوم بالحماية الزائدة هو ايضا مريض، سواء الاب او الام، وهو عمل بطريقة معينة في السفر علشان كده وصل النهاردة انه يقوم بحماية زائدة. ولن انسى في علاقة مشهورية انه الام كانت تخاف على ابنها من كل حاجة، من كل شيء، لدرجة انها كانت بتروح معاه اماكن معينة عشان ما يروحش لوحده. ووصل الوضع يكون ان خوفها عليه انه كانت عايزاه ينام معاها في الأوضة، وفي سن 16 سنة كان بينام معاها على نفس السرير، والزوج كان بينام على سرير آخر لوحده. طبعا ماذا نجد اليوم؟ نجد شاب عنده ميول جنسية لنفس الجنس هوموسيكشواليتي، بنجد شاب عنده ميول نسائية، بنجد شاب خائف مما يخرج للحياة، بنجد شاب بدأ يرسب في المدرسة، بنجد شاب بدأ لا يريد أن يتكلم، بنجد شاب ملابسه بدأت تتغير. كل هذا لأن الأم خرجت في حماية زائدة لهذا الولد. وعندما نتحدث معها هي لا ترى أنها سببت كل هذا. من 16 ضعف شخصية أحد الوالدين وسيطرة الشخص الآخر. عنديش وقت أخش في ديت، لكن إذا كانت شخصية الأم ضعيفة جدا فهذا يسبب اهتزاز في كيان الولد وأيضا اهتزاز في كيان البنت. إذا كان العكس صحيح، الأم هي المسيطرة والأب شخصيته ضعيفة، فهذا يحدث أيضا اهتزاز بأنواع كثيرة يعوزني الوقت لأتحدث عنه، لأنه ده محتاج نص ساعة عشان نبين أنواع الاهتزازات اللي ممكن تحدث. نمرة 17 وآخر نقطة، ما نسميه اختلال أدوار الرجل والمرأة. اختلال الأدوار، دور الزوج كرجل ودور الزوجة كامرأة. الدور مثلا، حاطي مثل عن ما نقصده بالدور، وهذه أيضا نقطة كبيرة تحتاج إلى وقت لشرحها، لكني سوف أعطي مثال لشرح اختلال الأدوار. عندما لا يعرف الرجل دوره، عندما لا تعرف المرأة دورها، ولا يلعب دورهما بالطريقة الصحية الصحيحة. نعطي مثل. الدور الأساسي للرجل هو القيادة. عندما أقول القيادة هنا للرجل، أقول القيادة الصحية، وليست قيادة السيطرة، وليست قيادة الاستبداد، وليس القيادة العنصرية، وليس القيادة الخوفية، وليس كل القيادة التي يعتقدها الرجل الشرق أوسطي. عندما أتحدث عن القيادة فأنا أتحدث عن القيادة الصحية، القيادة التي تحب قبل أن تقول اخضع، القيادة التي تضع نفسها من أجل الآخرين قبل أن تطلب من الآخرين أن يضع نفسهم من أجلها. فعندما أتحدث عن القيادة أتحدث عن القيادة الكتابية، القيادة الصحيحة في ذهن الله، القيادة الصحية، وليست القيادة في عقول عامة الشعب التي تورثناها من جيل إلى جيل. لأن كلمة القيادة كم يساء فهمها واستعملها بالذات في مجتمعاتنا الشرق أوسطية. إذا قاد الرجل بطريقة خاطئة أو لم يقود، فهذا يسبب اهتزازات في نفوس الأطفال. المرأة كأم لها دور في الحياة بجانب زوجها ومع أولادها، إنها تفعل هذا الدور بنكهة أنثوية قد صممها الله بها. قد تقوم الزوجة بنفس أعمال الرجل في العمل أو في قضاء بعض حاجات المنزل، بتلعب ربما نفس بتقوم بنفس المهام، لكنها تقوم بهذه المهام بأسلوب مختلف نابع من كونها امرأة مختلفة عن الرجل، ما نسميه النكهة الأنثوية. فلابد أن تلعبوا بنكهتها الخاصة. إذا فشلت في هذا تحدث اهتزازات في داخل الطفل، وبالتالي يختلط على الطفل الأدوار، يختلط عليه الرجل يعمل ايه، المرأة تعمل ايه، تختلط عليه هذه الأدوار، ولا يستطيع هذا الطفل ان كان ولد او بنت لا يستطيع التمييز بين دوره وبين دور الجنس الآخر. هذا ينتج في داخله نتيجة لعدم التمييز، ينتج في داخله ردود أفعال عنيفة او غير صحية تجاه جنسه او تجاه الجنس الآخر، او يتحكم في ميوله الفكرية والعاطفية نحو جنسه او الجنس الآخر. وهذا بالطبع له تأثير مباشر في امرين. الامر الاول، عندما يختلط علي الادوار سوف يتحكم هذا في اختيار نوعية معينة في شريك الحياة. هذا الاختيار سوف يصبح غير صحي، وهكتشف انه اختيار كان خاطئ. بمعنى اني هعمل اختيار خاطئ في الزواج في الارتباط نتيجة اني مش قادر افهم دوري ومش قادر افهم دور الاخر، وبالتالي لما يجي لي الشريك الذي سوف يتزوجني احلل شخصيته بطريقة خاطئة لاني ما تعلمتش التمييز بين الادوار، الامور تختلط عليا، وبالتالي اختار شخص غير مناسب ليا واكتشف ده بعد الزواج. المشكلة اني ما بكتشفوش قبل الزواج، لكن بكتشف بعد الزواج ان هذا الشخص غير مناسب لي. المشكلة حصلت فين؟ المشكلة حصلت من 25 سنة عندما اختلطت الأدوار علي وأنا طفل، لأنه أبوي وأمي منعبوش أدوارهم كما ينبغي. المشكلة الثانية التي تحدث هو مشاكل في العلاقة الزوجية بين الزوجين نتيجة لاختلال الفهم في أدوار الرجل والمرأة. ولن أنسى هذه العلاقة المشورية مع زوج وزوجة 30 سنة. الزوجة نمت في منزل اختلطت فيه الأدوار بين الأب والأم، فلم تتعلم هذه الأدوار كما ينبغي، اختلطت عليها هذه الأدوار، فلم تستطيع أن تلعب دورها كفتاة في الحياة، لكن قررت أن تلعب دور الأم في الحياة ليس دور الفتاة، فعاشت كل الحياة تلعب دور أنها الأم. وبالتالي عندما أتت تتزوج قررت أن تتزوج شخص هو يلعب دور الابن. فهي كفتاة الأم تزوجت، أرادت أن تحنو على شخص الذي هو سوف تتزوجه وهي لا تدري بهذا، فتزوجت شخص له شخصية، شخصية الابن. فالأم تزوجت الابن، هو أيضا اختلط هذه الأدوار في منزله، ولديه أنتج ابن ولم ينتج إنسان قادر أن يعيش الحياة باستقلالية، فهو دخل الزواج يلعب دور الابن. هما الاثنين طبعا مشتركين بكل دوت. في يوم الزواج فجأة في العلاقة الجنسية استحالة ان الام تقيم علاقة جنسية مع ابنها، استحالة، واستحالة ان الابن يقيم علاقة جنسية مع امه، استحالة. فجأة تجمدت الاطراف، الاطراف كلها تجمدت. طبعا هما مش دارينين اللي بيحصل، لكن مش قادرين يخشوا في اي علاقة جنسية. واليوم يجلسوا بعد سنتين تقريبا في انفصال ويذهب الى الطلاق، يجلسوا امام المشير يحكوا قصة كلها، قصة حياة مأساوية لكل الطرفين في بيوتهم. والنهاردة بيوصلوا انه مش قادرين يتجوزوا لاختلاط الأدوار، هي تريد أن تلعب دور الأم وهو لا يريد أن يلعب دور الابن، لكنه محكوم عليه أن يلعب دور الابن لأن والدي وصلوا لهذا الحكم، إنه ما عندوش أي اختيار إلا أن يلعب دور الابن في الحياة. 17 نقطة أمثلة لأنماط في التربية والجو العائلي الذي يسبب اهتزازات في الكيان النفسي للطفل. عايز اقول الحاجة الصعبة الاتية هو اننا قد نعتقد اننا محتاج 6 أو 7 من دول عشان احدث اختلال في الكيان النفسي لابني او بنتي. اؤكد لكم ان واحدة منهم كافية لتغيير مسار حياته للأسوأ، واحدة كافية، مش محتاجين 17، محتاجين واحدة منهم علشان تحدث التدمير. أحد أهم المشهورين في القرن 20 اسمه إريك إريكسون، ومن درس فينا علم النفس لابد أن يعرف هذا الاسم. إريك إريكسون كتب عن الأطفال، كتب عن الشباب، وفي أحد كتبه اسمه Identity, Youth and Crisis. Identity, Youth and Crisis. قال هذه العبارة. إريكسون قال أن الشرط والمتطلب الأساسي للحيوية الفكرية للإنسان هو شيء. قبل ما نقول إيه هو هذا الشيء لازم نشرح إيه هو أو إيه هي الحيوية الفكرية اللي بيتكلم عنها إريكسون. في شرط أساسي علشان نكون الحيوية الفكرية للإنسان. قبل ما نقول إيه هو الشرط هنقول إيه هي الحيوية الفكرية. الحيوية الفكرية للإنسان أو ما سمى إريكسون the mental vitality هي قدرة الإنسان على التفكير، هي قدرة الإنسان على تحليل الأمور، هي قدرة الإنسان على مواجهة الحياة عن طريق تنظيم فكري، هي قدرة الإنسان عندما لا يستطيع أن يجد فكرة لمواجهة موقف معين أن ينقب في داخله ليحصل على فكرة أخرى، إنه عنده خزان، الخزان ده مليء من الحيوية الفكرية. الحيوية الفكرية هي ما تصنع الإنسان، الحيوية الفكرية هي الإنسان في حقيقة الأمر، لأنه إن لم يكن عندي mental vitality حيوية فكرية فأنا لن أستطيع أن أعيش الحياة كما ينبغي وسوف أكون ناقص. إذن الشرط والمتطلب الأساسي للحيوية الفكرية للإنسان هو بكل بساطة كأنه إريكسون عايز يحط حياة الإنسان في نوتشيل، في بلورة، في كلمتين اثنين. هل ممكن نحط حياة الإنسان في كلمتين اثنين؟ ده ما يجرؤ عليه إريكسون. الشرط والمتطلب الأساسي هو إحساس أساسي بالثقة، بس كده فقط. A sense of basic trust. هي دي الحياة. بعد كل دراسته وأستاذيته في العالم، بعد كل ما الناس مشي وراه وبيتهفتوا على كتبه وعلم الدنيا كلها وأصبح مستر أو دكتور إريك إريكسون أحد أهم 10 مشاهير في القرن العشرين، بيوصل لنا ايه إريك إريكسون؟ إريك إريكسون ما يتحكم في حياة الإنسان هو إحساس أساسي بالثقة. هذا الإحساس بالثقة هو اتجاه يتخلل ويعم كل كيان الإنسان نحو نفسه ونحو العالم. إذن هو كالدماء التي تسري في عروقي، جزيئات تسير في أو خلايا تسير في كل أو تكون كل عضو من أعضاء جسمي. هذا الإحساس الأساسي بالثقة يسير في جسدي. وبيقول لنا إريكسون أن هذا الإحساس الأساسي بالثقة ينتج خلال السنة الأولى من العمر. يا سلام، معقول؟ معقول؟ هل معقول والطفل مش حاسس بحاجة، مش عارف حاجة، مش بيعرف يفسر حاجة، هو بس يقرأ أمور، ما عندوش قدرة تحليلية، ما عندوش قدرة فكرية، إن يمكن أن ينقل له هذا الإحساس بالثقة حتى إنه يتحكم في الحيوية الفكرية التي ممكن أن تتحكم في كل حياته؟ هل من الممكن أنه عندما يشاهد مشدات الأهل أو عصبية الأهل أو خناقات الأهل أو تفضيل الأهل أو مقارنات الأهل، هل من الممكن أنه تهتز عنده أو يهتز عنده هذا الإحساس بالثقة حتى أنه يؤثر عليه كل حياته؟ أؤكد لكم أن كل الدارسين اتفقوا في شيء في غاية الأهمية، لم يختلف واحد معهم، مفيش واحد منهم اختلف في الجملة اللي أنا هقولها، إنه نفسية الطفل تتكون عند سن 4 سنوات. نقطة، إنه في 4 سنوات الأولى نحن نصنع نفسيته، وبعد هذا هو يحصد. لا يختلف دارس واحد، فرويد يقول نفس الشيء، أدلر يقول نفس الشيء، كارل جوستاف يونغ يقول نفس الشيء، كارل روجرز يقول نفس الشيء، إريك إريكسون يقول نفس الشيء، كلهم يقولوا نفس الشيء. أننا نصنع نفسية الطفل الحيوية الفكرية في 4 سنين الأولى من حياته. Thank you. يقول إريكسون: عندما أقول ثقة I trust، فأنا أقصد ثقة في الآخرين، وأيضا إدراك أساسي بقيمتي كإنسان. ومن هم الآخرين غير الوالدين أساسا؟ إذن لابد للطفل أن يزرع في داخله إحساس بالثقة تجاه الوالدين، وبالتالي تتكون في داخله إحساس بالثقة في نفسه وبالثقة في قدرته على الخروج في معركة الحياة. إذا اختلت هذه الثقة الأساسية نتيجة لخلافات الوالدين معا أو لمعاملة غير ناضجة وسوية، اختل التوازن النفسي الكلي للطفل، وما يتبع هذا من آثار سلبية لاحقة يدفع كل المجتمع ثمنها. هناك خطأ آخر يفعله الأهل، وهو زيادة أو التحكم الزائد في الطفل، over control، التحكم الزائد في الطفل حتى في سنين حياته الأولى. هذا ينتج في داخله أمرين. الأمر الأول نسميه الشك في النفس، doubt أو self doubt. الأمر الثاني هو الخزي أو العار أو الخجل، shame، إنه الإنسان بيبدأ يستعر من نفسه. الأوفر كنترول، التحكم الزائد، الأوامر الزائدة للطفل تنتج في داخله الشك بالنفس. فما عندما يبدأ في الشك بالنفس يخاف أو يستعر من نفسه دي إن يخرج بها إلى الحياة، فيبتدي يبقى عنده شين، فعنده شك بالنفس، وبعدين يبقى عنده إحساس بالخزي والعار أو إن يستعر من نفسه الشين. تنتج نفسية فيها doubt وفيها shame. عشان كده دائما يجوا مع بعض doubt and shame، شك في النفس، خجل من النفس. لأنه كثيرا ما نرى هذه الشخصية جالسة أمام المشير، هناك شك بالنفس، هناك إحساس بالخزي، فلا يستطيع ولا يجرؤ على الخروج بهذه النفس، هذه الذات للحياة ولا الآخرين. سوف يفقد الثقة في قدراتي على تسيير الذات. فحتى عندما يشترك في مواقف الحياة المختلفة نجده يتعامل معها ليس من موقف القوي الواثق، لكن من موقف المهتز المتردد الخائف. أحب أقتبس كاتب آخر، وهو كاتب مسيحي اسمه دكتور روس كامبل، تربوي مسيحي، بيقول: نستطيع التعرف على الطفل أو الشاب الذي لم يستقبل حب كافي وعنده خزان غير ممتلئ من الحب. وبيحط لنا 12 صفة هنقولهم بسرعة في دقائق قليلة. كيف يتعرف هو على هذا الشاب الذي لم يستقبل حب كافي؟ واحد، أقل نضجا فكريا وعاطفيا، مش قادر أتوقف كثيرا، همشي وراء اليوم بسرعة. أقل نضجا فكريا وعاطفيا. اثنين، أقل ثقة في النفس. ثلاثة، منطوي. وفكروا في الشاب اللي قرينا عنه في الأول، 13 سنة، أقل نضجا فكريا وعاطفيا، عشان كده هو بيلعب مع الأصغر منه. أقل ثقة في النفس، عشان كده بيخاف من الناس وبيلعب مع الأصغر منه. منطوي، صعوبة التعامل مع الأقران. نمرة خمسة، قدرة أقل على التعامل مع المشاكل اليومية، ما عندوش مواهب وقدرات للتعامل مع المشاكل اليومية، ما نسميها coping skills. نمرة ستة، ردود أفعال لمواقف الحياة غير منطقية وغير مفهومة ومبالغ فيها، بمعنى أنه يبكي بسهولة، يتعصب بسهولة، ينفعل أقل وأتفه الأسباب، شخص مزاجي مودي. نمرة سبعة، اعتمادي على الآخرين، دائما يذهب لشخص ليحل له مشاكله. نمرة 8، لا يستطيع أن يكون وحده أبدا، دائما يريد التواجد مع شخص آخر، ما بيقدرش يقعد في البيت لوحده. وتذكر مرة أحد الزوجات في علاقة مشورية مع الزوجين، كانت كل ما زوجها يخرج بالليل تقول له خدني معك أنا مش قادر أقعد لوحدي. ما كانش تقدر تقعد لوحديها أبدا، لازم تخرج معها. عدم القدرة تتواجد مع نفسها، ودي عكس انطوائي. فالشخص الانطوائي عنده اهتزازات، الشخص الذي لا يستطيع أن يكون وحده عنده اهتزازات. نمرة 9، سهل التأثير عليه من أقرانه، ينقاد بسهولة. روس كامبل قال أنه عايز يضيف 3 نقط تعرف على الطفل الذي لم يستقبل حب كافي. 3 نقط دول خاصين بالفتيات. النقطة الأولانية التي لاحظها أنهم أن هذه الفتيات هؤلاء لغة عربية مظبوط، هؤلاء الفتيات كثير الكلام، very talkative. فالكلام هنا تعبير عن عدم الإحساس بالأمان. إن أوقات الحوار الكثير أو talkativeness هي محاولة لتخبية إحساس بعدم الأمان وبالخجل من النفس. نمرة 11، قال إنه هؤلاء الفتيات بيبقوا انفعاليين عاطفيين بمبالغة، دراماتيك، كلمة اللي استعملها وكلمة دراماتيك. نمرة 12، قال إن هؤلاء الفتيات عندهم خاصية الإغواء أو الإغراء اللي سماها seductiveness، بمعنى أنهم يريدوا إغراء الجنس الآخر جنسيا. الهدف من محاولة الإغراء والإغواء هنا هي محاولة الحصول على الاهتمام، وليس الرغبة الجنسية في حد ذاتها. إنه seductiveness أو الإغواء هنا الهدف مش العلاقة الجنسية، لكن الهدف هو انظر إلي أنني أحتاج إلى اهتمام. كم من مرات في علاقات مشورية مع فتيات أو زوجات دخلوا في علاقات جنسية ويقولوا هذه العبارة، أنا ما كانش يهمني أي حاجة جنسية، أنا فقط ما كنت أحتاج له أنه شخص يحتضنني، هذا كل ما أريده. أنا في حقيقة الأمر لا أستمتع بالعلاقة الجنسية، كل ما أريده هو أنه شخص يحتضنني. إذن الرغبة هنا هي رغبة في الحصول على الاهتمام وليس الرغبة الجنسية في حد ذاتها.